صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين عددا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: مصرع رئيسي وعبد اللهيان، ما الذي قد يتغير لبنانيا بعد سقوط الطائرة الرئاسية الإيرانية؟ من لبنان إلى الإقليم، نافذة دولية على حدث متفاعل، فماذا عن اليوم؟ الرواتب ليست أرقاماً بل مسؤوليات. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه، يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس.
ترجمة
أهلا بكم من جديد. سقوط الطائرة الرئاسية شغل الإعلام محليا وعالميا، الكثير من السيناريوهات طرحت، الكثير من التحليلات ذهبت بعيدا، تحدثت عن الداخل الإيراني، تحدثت أيضا عن السيناريوهات التي يمكن أن يذهب إليها المشهد الإيراني. هل الحادث مفتعل؟ هل هي الظروف الجوية التي لعبت هذا الدور؟ ولكن ما يعنينا في هذا الموضوع هو الجانب اللبناني ضمن فقرة المشهد السياسي. ننتقل مباشرة إلى الكاتب والمحلل السياسي داود رمال لنقرأ معه تداعيات هذه الحادثة على الداخل اللبناني. المشهد السياسي إذن توقيع الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بطبيعة الحال يمكن اعتبار حادث الطوافة الرئاسية الإيرانية ومصرع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير خارجيته أركان أساسية في السلطة في إيران، حادث له تداعيات على المستوى الداخلي الإيراني وأيضا على مستوى الإقليم، بمعنى أنه ما يهمنا على مستوى الإقليم أن السياسات التي كان يتبعها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي هي تصفير المشاكل مع المحيط العربي وتحديدا مع المملكة العربية السعودية، وأيضا الانفتاح على الحلول على كل المستويات بدليل جولات التفاوض التي تشهدها سلطنة عمان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بوساطة عمانية. بطبيعة الحال يعني أيضا على المستوى الداخلي الإيراني كان هناك نمط جديد من الحكم أرساه الرئيس رئيسي. هذا النمط الجديد من الحكم ينسجم عمليا مع توجهات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، ويعني هو يعتبر أول رئيس يحدث هذا التماهي وهذا الانسجام وهذا التطابق في إدارة شؤون البلاد، واستطاع يعني بفترة قياسية لم تتجاوز 3 سنوات أن يحدث تغييرا على المستويات الاقتصادية وعلى المستويات التنموية وأيضا في طبيعة الأنظمة التي تحكم مسار الأمور في إيران لجهة إدارة الشأن العام ولجهة تحريك العجلة على كل المستويات وإخراجها من حالة البطء التي شهدتها في السابق. ما يهمنا على المستوى اللبناني، هذه الخسارة بطبيعة الحال يعرف قيمتها بالدرجة الأولى حزب الله الذي تربطه علاقة وثيقة بإيران، وكانت أيضا علاقته من أوثق العلاقات مع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. هل يتأثر حزب الله بغياب هذه الشخصية البارزة التي كان يرسم لها أدوار كبرى على مستوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ أسارة إلى القول أن هذا الأمر غير منطقي ومخطئ من يراهن على تغييرات في الأداء الإيراني لجهة العلاقة مع حزب الله، وباعتباره هو قائد لمحور طويل عريض يمتد في عدة ساحات ويتكل عليه في إدارة هذا المحور. وهذه المسألة من المهم الانتباه إلى حقيقة ثابتة أن هذه العلاقة هي من الصلاحية المخصوصة جدا والمرتبطة مباشرة بالمرشد الأعلى يعني بالسيد خامنئي الذي يعطي التوجيهات للسلطات الأدنى منه بكيفية يعني التعاطي مع الحزب والقوى الحليفة لإيران في هذه المنطقة. نقطة أخيرة أود الإشارة إليها، وهي أن إيران وهي في قلب المأساة لم تتعطل أدوات الحكم في داخلها، استمرت المؤسسات تعمل بطبيعتها وكأن شيئا لم يتغير، والأكثر أهمية أن هذه الدولة استطاعت أن تعطي درسا لنا في لبنان على أقله، أنها التزمت بالنصوص الدستورية وتحديدا النص الدستوري الذي يقول في مادته 131 بوجوب إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما، وخلال 48 ساعة وجدنا أن إيران تحدد موعد للانتخابات الرئاسية في 28 حزيران المقبل، بينما نحن في لبنان مع وجود النص الدستوري الواحد الواضح الذي يوجب انتخاب رئيس للجمهورية قبل شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الذي يكون في سدة الرئاسة، ها نحن نقترب من السنتين من دون انتخاب رئيس للجمهورية. أتمنى لو أن من هم حلفاء لإيران ومن هم يعارضون إيران في لبنان أن يتعلموا هذا الدرس الدستوري وهذا الدرس في إدارة شؤون البلاد، وأن يذهبوا سريعا إلى إنهاء عهد خلو سدة الرئاسة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
من أي منطقة كنت لأي حزب تميل بأي مذهب خلق كم مرة بعمرك حبي بأي طيار كبر عأي دين تربي ما بتفرق شو اسمك أنت تحت أي رق منزل ما بتفرق شو لونك كان عمرك حبيت بأي طيار كبر عأي دين تربي ما بتفرق شو اسمك انت تحت أي رق منزل ما بتفرق شو لونك كان ما في قيمه للألوان بكل مدينة بلبنان انت خيب الإنسان.
من لبنان إلى الإقليم، نافذة دولية على حدث متفاعل، ماذا في جعبة الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي لحلقة اليوم؟ نتابع معا نافذة دولية.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومعه عدد من المسؤولين أبرزهم وزير خارجية حسين أمير عبد اللهيان، تبقى هذه الحادثة تحولا وتطورا مهما، صحيح أنه أتى من خارج السياق العام للأحداث في المنطقة ولكنه سيترك تأثيرا على مسار وإيقاع هذه الأحداث. هذا تطور غير محسوب وتترتب عليه بالتأكيد تغييرات ليست الحجم الكبير ولكن لا يمكن التقليل من شأنها. من اللحظة الأولى التي حصل فيها هذا الحادث الجلل اتجهت الأنظار والاهتمامات فورا إلى الظروف المحيطة بهذه الحادثة، لأنها حادثة سقوط مثيرة للشبهات وللشكوك، أيضا شكوك مشروعة، وستظل أكيد لغزا محيرا في مسرحه وتوقيته وأسبابه. أسئلة كثيرة طرحت والإجابات تنتظر نتائج التحقيقات. أولا، لماذا ذهب الرئيس الإيراني إلى منطقة الحدود مع أذربيجان حيث التوترات الانفصالية، حيث التواجد الإسرائيلي على الحدود الاستخبارات والعسكري، وهل يستأهل تدشين سد مائي أن يكون رئيس حاضرا ومعه وزير خارجية ووزراء آخرين؟ كيف تصل مروحيتان بسلام إلى تبريز ولا تصل مروحية الرئيس؟ هل سقطت بفعل ظروف مناخية سيئة أم سقطت طائرة الرئيس بسبب عطل تقني نتيجة ظرف مناخي أم أسقطت بسبب عمل تخريبي مثل التشويش على أجهزة الاتصالات أو نتيجة حصول خرق أمني ما؟ كل التساؤلات مشروعة وأكيد لا يمكن الفصل في أي منها. وبعد انتهاء التحقيق الرسمي الذي برجلته الجمهورية الإسلامية سيكون كل حادث حديث، مع أن رد الفعل الأول عند السلطات الإيرانية كان عدم توجيه اتهام رسمي باتجاه أي جهة خارجية، وفضلت السلطات انتظار نتائج تحقيقات، مع التأكيد على أمرين: تغليب احتمال القضاء والقدر حتى إشعار آخر، وأن يكون سقوط الطائرة حصل بسبب سوء الأحوال الجوية. الأمر الثاني، التأكيد على أن غياب الرئيس والمسؤولين في القيادة السياسية وفي محافظة أذربيجان الشرقية، كل ذلك لا يؤثر على إدارة الدولة وعلى عملها ومسارها وتوجهاتها. أيا تكن أسباب السقوط، سواء كانت أسباب طبيعية تقنية نتيجة خلل أو عطل أو سوء الأحوال الجوية، أو حتى يمكن أن تكون لأسباب أمنية، تخريب أو تشويش. النتيجة واحدة، هي أن إيران تخسر قيادتها وتعيش نزفا متواصلا منذ سنوات من اغتيال الجنرال قاسم سليماني وعلماء نوويين، إلى اغتيال قارة الحارث الثوري وكبار المستشارين في سوريا، والآن جاءت خسارة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بطريقة دراماتيكية. فما حصل ليس مجرد حادثة، إنها فاجعة أو كارثة وطنية وضعت إيران في ساعات عصيبة، في حالة الصدمة العميقة وسط مشاعر الحزن والأسى والقلق، خصوصا أن هذا الغياب المفاجئ والمأساوي لرأس القيادة السياسية يحصل في مرحلة بالغة الدقة والحساسية تقف فيها إيران عند مفترق طرق بين الاندفاع أكثر إلى حرب واسعة مع إسرائيل بدأت مع الوكلاء وأصبحت في الأشهر الأخيرة شبه مباشرة، أو الذهاب إلى تسوية كبرى مع الولايات المتحدة في آخر أيام الرئيس جو بايدن. أيا تكن، لم يعد مهما يعني تحديد أسباب السقوط الطائرة، هذا أصبح من الماضي القريب وهذا أصبح في عهدة التحقيقات. المهم الآن هو التبصر والترقب لما سينتج عن هذا الحدث، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، أي على مستوى الوضع الإيراني في الداخل أو على مستوى السياسة الخارجية خصوصا في المنطقة. أولا على صعيد الداخل، من غير المتوقع حدوث تغييرات كبرى أو إعادة نظر في بنية وتركيبة النظام على مستوى القيادي، بالعكس هناك مؤشرات تدل إلى استيعاب، إلى استمرارية، إلى انتقال ثالث للسلطة. ولكن حتى لو كان في إيران دولة ونظام مؤسسات وأوضاعها ومسارها وسياساتها لا تتوقف على أشخاص مهما كانوا، وصحيح أنه لا مجال هناك لنشوء أزمات في الحكم ولا فراغات في الرئاسة ومراكز أخرى كما الحال عندنا، لأن الدستور يتضمن نصوصا واضحة تحكم حالة غياب الرئيس. رغم ذلك لا يمكن التقليل من شأن هذه الحادثة، فصحيح أيضا أنها بحجم لا يمكن أن تمر من دون اهتزازات وتداعيات داخلية، أقله على المستوى المساءلة والمحاسبة بشأن تقصير أو إهمال أو اختراق، إضافة إلى التأثيرات والانعكاسات الناجمة عن هذا المصاب الأليم. إن على مستوى الوضع الداخلي وميزان القوى بين محاور ومراكز النظام بسبب غياب أحد أبرز رجالاته وأحد أرقامه الصعبة، إبراهيم رئيسي هو المرشح، كان أبرز المرشحين لخلافة المرشد الأعلى السيد خامنئي، أو حتى على مستوى السياسة الخارجية التي ستدخل مرحلة انتقالية من الارتباك وانعدام الوزن ولو لفترة محدودة بسبب غياب مهندسها ورئيس الدبلوماسية الإيرانية رأسها وعقلها حسين أمير عبد اللهيان. على صعيد السياسة الخارجية بالتأكيد الآن إيران منصرفة إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي، إلى إعادة استيعاب نتائج هذا الحدث غير المحسوب غير المنتظر، ولكنها مضطرة في هذه المرحلة الانتقالية التي تمتد نحو شهرين إلى تجميد سياساتها الخارجية، وهذا يشمل تحديدا وخصوصا المفاوضات غير المرئية التي كانت تجري في مرحلة ما قبل حادث الطائرة بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة العمانية مسقط، وكان وزير خارجية الراحل عبد اللهيان يشرف على هذه المفاوضات التي ركزت طوال الأشهر الماضية على احتواء ولجم الحرب ومن تحولها إلى حرب إقليمية واسعة. والآن بالتأكيد جاءت هذه الحادثة لتبطئ مسار هذه المفاوضات أو حتى لتجمدها بشكل نهائي، وهذا مهم الآن لأن عامل الوقت يلعب في هذه المرحلة، هامش الوقت يضيق. الأمريكيون كانوا يريدون مفاوضات مثمرة على خطوط الثلاثة الإيرانية والسعودية والإسرائيلية قبل منتصف أغسطس المقبل، لأن بعد هذا التاريخ يقفلون خطوطهم يتفرغون لمعركتهم الرئاسية. والآن جاءت هذه الحادثة لتربك المفاوض الإيراني وتضع الأمور على سكة التأجيل مرة أخرى والانتظار، وخصوصا أن الإيرانيين في الأساس وقبل اغتيال أو وفاة أو استشهاد رئيسي وعبد اللهيان كانوا غير مستعجلين إزاء اتفاق أو تفاهمات مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة، بل كانوا حذرين، وحذرهم مبرر لأنهم من جهة لا يريدون أن يبرموا تفاهمات مع رئيس أمريكي ذاهب وعودته مشكوك فيها كثيرا، وخصوصا أن الرئيس الأمريكي العائد ترامب هو معاد لإيران بشكل عام ومتشدد تجاهه، فلماذا يعطون الرئيس الذاهب تنازلات أو ما شابه. أيضا يربطون بين التفاهمات الأمريكية الإيرانية تربط بمجمل الوضع في الشرق الأوسط ضمن سلة متكاملة تشمل أزمات المنطقة بدءا من أزمة وحرب غزة. لذلك الإيرانيين لم يكونوا متحمسين كثيرا، والآن هذه الحادثة تبرر أكثر تباطؤهم وحذرهم أكثر، وبالانتظار هناك نوع من ترقب ليس لمن سيكون الرئيس من سيستلم الرئاسة في إيران خلفا لرئيسي، لأن النظام مؤهل وقادر على إنتاج قيادات، هذا ليس مشكلة، وليس مشكلة في تسيير أمور الدولة وبقاء السياسات على حالها، ولكن المشكلة الأساسية أن فسحة الوقت وعامل الوقت يلعب ضد الهدوء السياسي في منطقة، خصوصا وأن توجهات العامة عند إسرائيل ما زالت تسير باتجاه إسكاء الحرب، استمرار في الحرب، ولا يملك نتنياهو إلا هذا الخيار، خيار إدامة الحرب. لذلك عندما جاء مستشار الأمن القومي جاك سليفان إلى إسرائيل عاد خائبا، لأنه اكتشف أن إسرائيل تريد استمرار الحرب ولا تملك خطة لما بعد الحرب، وهذا الانطباع الآن يزداد رسوخا بعد انكفاء العامل الإيراني مؤقتا عن مشهد الشرق الأوسط، ولكن ليس إلى مدى طويل. الأمور تقاس بالأسابيع وليس بالأشهر.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
صبوا فوقك النار وجبالك خضرة تعلى وجبينك صامت في وش بوريد الدنيا كلها.
صبوا فوقك النار وجبالك خضرة تعلى وجبينك صامت في وش بوريد الدنيا كلها.
صبوا فوقك النار وجبالك خضرة تعلى وجبينك صامت في وش بوريد الدنيا كلها.
صبوا فوقك
عم يحرقوا من ميل وانت بتعمر من ميل وهاجم شلال الناس بدو جرح تجري.
صبوا فوقك النار وجبالك خضرة تعلى وجبينك صامت في وش بوريد الدنيا كلها.
صبوا فوقك النار وجبالك خضرة تعلى وجبينك صامت في وش بوريد الدنيا كلها.
أمنك بأمان.
الرواتب ليست أرقاما بل مسؤوليات، توقيع عصام شلهوب مجلة الأمن العام. تعجبني لجنة مؤشر الغلاء والهيئات الاقتصادية وقادة النقابات العمالية عندما يطرحون أرقاما للرواتب والأجور تبدو خيالية. قد نسوا أن الرواتب ليست مجرد أرقام بل تعكس القيمة والمسؤوليات التي يتحملها الشخص في العمل. يمكن النظر إلى الرواتب كمؤشر على مستوى المسؤولية والتزام الفرد في العمل. عندما يتلقى شخص راتبا معينا فإن ذلك يعكس عادة المستوى الذي وصل إليه في مساره المهني ويعكس التزامه المسؤوليات التي توكل إليه. فالأفراد الذين يتولون مسؤوليات أكبر ويقومون بمهام أكثر تعقيدا عادة ما تكون لديهم رواتب تعكس ذلك. تعتبر الرواتب أيضا عاملا مهما في جذب المواهب المؤهلة والاحتفاظ بها. عندما تكون لدى الشركات القدرة على دفع رواتب جذابة يمكنها بسهولة جذب الأفراد الموهوبين والمؤهلين، بالتالي تعزيز فرص نجاح الشركة ونموها. مع ذلك يجب ألا ننظر إلى الرواتب فقط كمؤشر على المسؤوليات والتزام الفرد، بل يجب أيضا أن نأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل قيمة السوق للوظائف المعنية، حجم الشركة، مكان العمل، توافر المهارات وغيرها من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على مستوى الرواتب. يتابع عصام شلهوب كاتبا: يمكن القول أن الرواتب تمثل مزيجا من العديد من العوامل بما في ذلك المسؤوليات، التزام الفرد، قيمة السوق، الاحتياجات، توافر المهارات وعوامل أخرى، وهي تعتبر مؤشرا مهما للقيمة الاقتصادية والاجتماعية للفرد والشركة على حد سواء. في ظل الأزمة المالية في لبنان قد يواجه الأفراد والشركات تحديات كبيرة فيما يتعلق بالرواتب والأجور، إذ يمكن أن تؤثر الانخفاضات في القيمة النقدية للعملة وارتفاع معدلات التضخم على قوة الشراء للرواتب، مما يعني أن الفرد قد لا يكون قادرا على تلبية احتياجاته الأساسية بالكامل. حكومة رئيس نجيب ميقاتي وجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ بعض الإجراءات لزيادة الرواتب من أجل أن تستعيد الإدارات الرسمية قدرتها على العودة إلى العمل لتأمين وارداتها، علما أن هذا الكلام لا يعتبر تأييدا لموقف الحكومة من قضية الأجور ولموقفها من الغلاء. أما فيما يختص بالقطاع الخاص فإن بعض الشركات قد تجد نفسها في وضع مالي صعب، مما يضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية مثل تقليص الرواتب أو تأخير دفعها. بشكل عام يختم عصام شلهوب: يتطلب التعامل مع الرواتب في ظل الأزمة المالية في لبنان مرونة وتفاوضا من جميع الأطراف، ومن العبث أن يظل التصادم بين النقابات والحكومة على مستوى الأجور في وقت يجب التطلع فيه إلى إصلاح علمي عميق للأزمة الاقتصادية والمالية. على الشركات الخاصة البحث عن حلول مستدامة تحافظ في الوقت نفسه على استقرار موظفيها، بينما ينبغي للأفراد أن يكونوا متفانين ومستعدين للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة. عندها فقط لن تعود مشكلة الأجور وهي حتمية مشكلة المشاكل. التوقيع عصام شلهوب: الرواتب ليست أرقاما بل مسؤوليات، مجلة الأمن العام.
ساكت ما بدك تحكي، طيب مين اللي بيحكي؟ ساكت ما بدك تحكي، طيب مين اللي بيحكي؟ الدنيا منا أحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال. الدنيا منا أحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال. كيف بدك يرتاح البال والحال شي ببكي؟ ساكت ما بدك تحكي، ساكت ما بدك تحكي، طيب مين اللي بيحكي؟ الدنيا منا بأحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال. الدنيا منا بأحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال. كيف بدك يرتاح البال والحال شي ببكي؟ اللي انت ماشي لوين؟ البكرة بعده كتير بعيد، مقصوم الكلمة عالنايد، ما في تحت الشمس جديد.
اللي انت ماشي لوين؟
البكرة بعده كتير بعيد، مقصوم الكلمة عالنايد، ما في تحت الشمس جديد. رأيك عندن ما بينحسب، غير انت يلي انكتب. رأيك عندن ما بينحسب، غير انت يلي انكتب. قلن كيف بيكون الغضب، شو ناطر حلك تحكي؟
ساكت ما بدك تحكي،
دايما بأحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال، دايما بأحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال، كيف بدك يرتاح البال والحال شي ببكي. لا ما بضلك ناطر هيك بكفيك انطرت كتير، انت كل الحق عليك راضي بكل اللي عم بيصير.
لا ما بضلك ناطر هيك
بكفيك انطرت كتير، انت كل الحق عليك راضي بكل اللي عم بيصير. يا ما الشعب عليهم صبر ومنهن يا ما القلب انكسر، يا ما الشعب عليهم صبر منهن يا ما القلب انكسر. صلب بيسكت لما الحجر بالآخر هو بيحكي. ساكت ما بدك تحكي، طيب مين اللي بيحكي؟ دنيا منا بأحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال، دنيا منا بأحلى حال، أنا بعرف شو عم ينقال، كيف بدك يرتاح البال والحال شي ببكي، كيف بدك يرتاح البال والحال شي ببكي.
المحطة الأخيرة في حلقة اليوم من أمنك بأمان في مكتبة العميد، وفيها قصة جديدة من لبنان وعنه يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. نتابع معا في مكتبة العميد.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
السنيور أعطاكم عمره وخفة الدم. عرفت رجلا في بعبدة إذ كان في منتصف عمره، يلقبونه بالسنيور لأنه تغرب في أمريكا الجنوبية وصار يتكلم الإسبانية إضافة إلى الفرنسية وتضلعه في اللغة العربية، وكان يأتي إلى بيتنا ويساعدني بدراسة الرياضيات، وكان ذا ذكاء حاد يحدثك في الأدب، ومن نوادر ما يسر الخاطر وينشد القصائد القديمة والحديثة ويضرب الأمثال والحكم ويروي الأزجال ويرتجلها أحيانا. وكان الموظفون والقضاة في بعبدة ولا سيما الشاعر بولس السلامي وبعض رجال الدين يستقدمونه لسماع أحاديثه ونكاته، ولكنه مع كل مواهبه كان غريب الأطوار، فإذا ما ذكرت السياسة أمامه توغل فيها إلى حد عجبك ودهشتك. مثلا يقول لك أنه في أثناء الحرب العالمية الثانية تكلم مع هتلر وحادث موسوليني ونخل لهما من النصائح التي يحتاجان إليها، وعن جامعة الأمم إذا فشلت جامعة الأمم في مهمتها التحكيمية فلن يبقى من ضامن للسلم. وذات يوم أخبره أحدهم بأن أحد السياسيين الكبار في لبنان توفي، فقال الله أكبر، لا صبر ولا جلد ولا عجابة إذا أهل الحمى رقدوا، خليفة مات لم يحزن له أحد وآخر جاء لم يفرح به أحد. وسأله آخر أين بيتك؟ فقال أنا الظالمني دهري ودوما يسعى في أهري، صرت مثل البزيئة حامل بيتي على ظهري. وسأله آخر عن حالة البلاد وأهلها، فجاوبه مستشهدا بقصة الفارة والأسد من لافونتين وكليلة ودمنة، نظمها زجرا وأنهاها بهذين البيتين: يا بلادي عفريق كناوي، راحت ضاعت أمالي خسارة، سيربط فيك الواوي ويفك السبع الفارة. واستفهم منه آخر عن علاقته بأصحابه فقال أصحابك مثل البطيخ، بيعملوا لك بطيخة، بتجرب مية عالصيخ تتصدق لك بطيخة. ولعل ذلك منقول عن شعر فرنسي منظوم في أحد عصور فرنسا الصعبة. وقد مات السنيور منذ بضع سنوات، ولا يزال الناس يذكرونه بذكائه وخفة دمه. شكرا.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
لبنان بلد الناس القطايب، بعشق لبنان وقلبي بغرامه دايب.
هيدا لبنان بلد الناس القطايب، بعشق لبنان وقلبي بغرامه دايب.
نار الجبار كلل بالغار، غصن الزيتون حتى الأعصار.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، ونذكر بالعناوين. مصرع رئيسي وعبد اللهيان، ما الذي قد يتغير لبنانيا بعد سقوط الطائرة الرئاسية الإيرانية؟ من لبنان إلى الإقليم، نافذة دولية على حدث متفاعل. فماذا عن اليوم؟ الرواتب ليست أرقاماً بل مسؤوليات. وفي مكتبة العميد قصة من لبنان وعنه، يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. ختام أمنك بأمان، هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.